ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية بشكل ميسر مبسط، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله ورحب بك أخي العزيز أبو عبد الله، وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. بادئ ذي بدء، ولازلنا معكم مشاهدين الكرام في باب سجود السهو، وقد أخذنا ما تيسر في الحلقتين الماضيتين. شيخنا حفظك الله، كثرة العمل في الصلاة من غير جنسها، هل يجبر بسجود السهو؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن الزيادة في الصلاة بعمل من جنس الصلاة، لو زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة ما هو الواجب عليه، وذكرنا بأن هذه الزيادة ممنوعة شرعا إذا تعمدها الإنسان، وأما إذا زادها نسيانا فإنه إذا ذكر في آخر ركعته أو آخر فعله فإنه حينئذ يسجد للسهو في آخر صلاته، والصواب أنه يسجد قبل التسليم. وأما إذا ذكر في أثناء هذه الزيادة فإنه حينئذ يقطع هذه الزيادة ويعود على أصل صلاته بدون أن يكبر، ثم بعد ذلك يتم صلاته بحسب ما بقي منها ويسجد للسهو قبل سلامه. أشرت إلى النوع الآخر وهو زيادة عمل من غير جنس الصلاة، لو زاد الإنسان عملا من ليس من جنس أعمال الصلاة، بذهاب أو إياب أو بتقدم أو بحركة من غير حركات الصلاة، فهذه إذا تقدم معنا أنها تؤثر على صحة الصلاة بشروط. الشرط الأول أن يكون عملا، أن يكون عملا. الشرط الثاني أن يكون كثيرا بحسب العادة، فأما العمل القليل فإنه يعفى عنه. الشرط الثالث أن يكون متواليا، فإن كان غير متوالي وبينهما فاصل كبير فإنه لا يؤدي لإبطال الصلاة. الشرط الرابع أن يكون لغير ضرورة، فأما من تحرك وعمل في أثناء صلاته لضرورة كما مثلنا به في قتل حية أو عقرب أو نحو ذلك، إذا توفرت هذه الشروط الكثيرة، زيادة من غير جنس الصلاة لعمل كثير عادة متوال لغير ضرورة، فحينئذ إذا كانت هذه الزيادة عمدا فإنها تبطل بإجماع أهل العلم. أما إذا كانت هذه الزيادة سهوا وليست متعمدة فهناك قولان لأهل العلم فيها، القول الأول بأنها تبطل لأنها قد غيرت نظم الصلاة ومن ثم لا يسمى هذا الفعل صلاة، والقول الثاني بأنه لا تبطل الصلاة بهذه الأعمال متى كانت سهوا، وذلك لما ورد أن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان، والسهو نوع من أنواع النسيان. هذا يعني عرض موجز لما يتعلق بزيادة فعل من غير جنس الصلاة. إذا قلنا بأن هذه الزيادة التي لعمل من غير جنس الصلاة لا تبطل بها الصلاة إذا كان على سبيل السهو، فخلاف المشهور من مذهب أحمد. إذا قلنا بذلك فهل تشرع سجدة السهو أو لا تشرع؟ نقول نعم، الصواب أنه إذا قلنا بعدم إبطال الصلاة في هذه الحال فإنه يجب على العبد أن يسجد سجدتي السهو، لأنه قد أدى أفعالا كثيرا في الصلاة سهوا، وحينئذ قد جاءت الشريعة بأمر من سهى في صلاته بأن يسجد سجود السهو. هذا ما يتعلق بزيادة الأعمال. وأذكر أننا تطرقنا في اللقاء الماضي إلى زيادة أو إلى وجود الوساوس
والسؤال الذي بعده. نعم
الوساوس، إذا هذه الوساوس لا تؤدي إلى إبطال الصلاة ولو كانت في جميع الصلاة، لما ورد في الحديث أن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. لكن يبقى هنا مسألة، وهي هل تكون هذه الوساوس ملغية للأجر أو لا؟ نقول الوساوس القلبية على نوعين: وساوس تلغي الفهم والإدراك لأجزاء الصلاة، فهذه تنقص من أجر الصلاة، وذلك لأنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. النوع الثاني الوساوس التي لا تمنع الفهم ولا تكون ملغية لتدبر ما يتلى في الصلاة، فهذه الوساوس لا تنقص بها الأجور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الكسوف: إنه عرضت علي الجنة والنار آنفا. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وهو يلحظ العدو في صلاته. وورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إني لأدبر الجيوش في صلاتي. وهذا يظهر من حالهم أنه لم يكن يشغلهم عن تدبر ما يتلى في الصلاة. هذا ما يتعلق بأعمال القلوب. نعم.
أما ما يمنع الفهم يا شيخ؟
الذي يمنع الفهم فهذا ينقص من أجر الصلاة بقدره، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها.
لكن بعضهم يسأل: هل أسجد للسهو لما تذهب صلاتي كلها في هذه الوساوس؟
نقول لا يشرع سجود السهو في هذه الحال، لأن السهو، لأن اشتغال القلب وعمل القلب بغير الصلاة هذا لا يعد سهوا، وإنما يعد نوع غفلة ونوع غفلة عن في الصلاة، ومن ثم لا يعد سهوا، وبالتالي لا يشرع له سجود السهو. لأننا كما تقدم أن أسباب السهو ثلاثة: إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك. فما إذا لم يكن شيء من هذه الثلاثة فإنه لا يشرع فيه سجود السهو. نعم.
أحفظك الله.
هذه مسألة كثير وقوعها، كثير من الناس تكثر عليه الوساوس في صلاته وبالتالي يسجد للسهو، وهذا السجود ليس مشروعا ولا يشرع للعبد أن يفعله، فينبه الناس على مثل هذا. نعم.
جميل. إطالة النظر في شيء وهو في الصلاة.
النظر في الصلاة على أنواع. النوع الأول النظر إلى الأعلى في أثناء الصلاة، وهذا محرم ولا يجوز للعبد أن يفعله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة أو ليخطفنها الله ثم لا تعود إليهم. وأما نظر الإنسان لغير جهة العلو في أثناء صلاته فإنه مكروه ولا يؤثر على صحة الصلاة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا فيه خيوطا وفيه رسوما، وفيه رسوم، فيه خيوط وفيه رسوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثوب هذا قد ألهاني عن صلاتي آنفا. وفدل هذا على أن نظر الإنسان إلى شيء أو اشتغاله به لا يؤثر على صحة صلاته. ولعل هذه الواقعة التي وقعت في عهد النبوة لبيان أن مثل هذا العمل لا يؤدي إلى إبطال الصلاة. نعم.
هذا يعني التفريق، لكن لو نظر إلى شيء واستمر في النظر إليه
كما تقدم أنه لا يؤدي إلى بطلان صلاته. نعم.
لكنه ما ينظر طول الصلاة، يعني ما ينشغل به طول الصلاة في النظر.
طيب، نعم.
طيب يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة لل يعني هل تبطل الصلاة؟ يعني ننتقل لمسألة أخرى التي هي الأكل والشرب في الصلاة، هل تبطل الصلاة بالأكل والشرب سواء كان جهلا أو نسيانا أو يسيرا أو كثيرا؟
المؤمن في صلاته يناجي ربه جل وعلا، فهو مشتغل بمناجاة الله عن أي عمل آخر، ومن ذلك ما يتعلق بالأكل أو الشرب. ومن هنا فإن المؤمن يحافظ على نفسه في صلاته بأن لا يأكل ولا يشرب في أثناء الصلاة. لو قدر أن العبد أكل أو شرب في أثناء الصلاة، فهل يؤثر هذا على صلاته أو لا يؤثر؟ نقول هذا على أنواع، قد يكون يسيرا وقد يكون كثيرا، و اليسير قد يكون سهوا وقد يكون عمدا، ومن هنا لابد أن نفرق بينها. فنقول أولا كثير الأكل والشرب يبطل الصلاة مطلقا، في نافلة أو في فريضة أو سهوا أو عمدا، أو كثير الأكل وكثير الشرب يبطل الصلاة. ننتقل إلى اليسير، يسير الأكل أو الشرب. يسير الأكل والشرب إن كان عمدا في الفريضة بطلت الصلاة به، وأما إن كان سهوا أو جهلا فإنه تصح الصلاة به عند جمهور أهل العلم ولا يسجد له. إذن نعيد المسألة مرة أخرى ونقول كثير الأكل والشرب تبطل به الصلاة. ثانيا يسير الأكل والشرب هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون سهوا أو جهلا، فحينئذ تصح الصلاة به سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة ولا يسجد للسهو فيه. الحالة الثالث يسير الأكل في يسير الأكل عمدا في النافلة، هذا تبطل به الصلاة أيضا. الأمر الآخر يسير الشرب عمدا في النافلة، هذا اختلف أهل العلم فيه على قولين مشهورين. إذن موطن الخلاف يسير شرب عمدا في النافلة بأربع صفات، والمذهب مذهب أحمد وهو أحد القولين في مذهب مالك أنه لا تبطل الصلاة بذلك، ورواه عن ابن عمر وابن الزبير وقالوا لأنه أدعى للبقاء في الصلاة، وذلك أن الفم قد يجف بسبب كثرة القراءة، فيقولون إن مما يستدعي كون الإنسان يستمر في صلاته أن يشرب قليلا من أجل أن يندفع عنه ذلك الجفاف. والقول الثاني في المسألة أن يسير الشرب عمدا في النافلة يؤثر عليها ويبطلها، وحينئذ لا يصح للإنسان أن يشرب ولو قليلا في النافلة. وإذا احتاج الإنسان إلى الشرب وهو في نافلة أتمها سريعا ثم شرب، وبذلك يحتاط لعبادته وصلاته. إذا نعود إلى اختصار المسألة مرة أخرى فنقول كثير الأكل والشرب يبطل الصلاة نفلا أو فرضا، سهوا أو عمدا، هذا الكثير ننتهي منه. يبقى عندنا يسير الأكل، يسير الأكل، يسير الأكل هذا إن كان عمدا بطلت به الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، وإن كان سهوا أو جهلا فالفقهاء يقولون بأنها لا تبطل الصلاة بذلك ولا يسجد له سجود السهو. يبقى عندنا الشرب، يبقى عندنا الشرب، يسير الشرب كثير الشرب مؤثر على الصلاة كما تقدم، ويسير الشرب سهوا أو جهلا لا يؤثر، ويسير الشرب عمدا له حالان، حال الفريضة فهذا مؤثر، وحال النافلة فيه الخلاف الذي أشرت إليه قبل قليل. نعم.
جميل جميل اختصارك يا شيخ. يعني بالنسبة للآن أساس ما دخل مسائل الأكل والشرب في الفريضة والنافلة كثيره يبطل الصلاة.
إذن الكثير مبطل.
الكثير مبطل سواء في الفريضة أو في النافلة. بقي عندنا يسير الأكل والشرب.
يسير الأكل والشرب على نوعين.
نعم.
من ناس وجاهل فهذا نعم. لا يؤثر. والثاني من متعمد، هذا يفرق فيه بين الأكل والشرب.
جميل.
فالأكل يمنع منه ويؤثر على الصلاة، والشرب يفرق فيه بين الفريضة فيمنع منه ويبطل الصلاة، وبين النافلة الذي وقع فيه الخلاف الذي أشرت إليه قبل قليل.
جميل. ولكن نقول الصحيح في المسألة بالنسبة للشرب عمدا في النافلة أنه إذا احتاج إلى الشرب أنه يعني يوجز في صلاته ويتم حتى يشرب بعد الصلاة، أفضل له من أن يشرب داخل الصلاة. جميل يا شيخ. طيب بالنسبة لل بعض الناس يسأل عن إذا بقي أثر الطعام في الفم أو الحلوى أو السكر أو شيء بين الأسنان فخرج، هل يدخل هذا ضمن؟
هذا ضمن الكلام الذي تقدم معنا قبل قليل، وبالتالي إذا ابتلعه الإنسان متعمدا وهو له جرم ومادة فهذا يؤثر على صلاة. وأما إذا ذاب وأصبح جزءا من الريق لكن طعمه يجد في الريق فحينئذ نقول إن تمكن من إبعاده فهو أولى وأحسن، وإن دخل في جوفه فإنه إن شاء الله لا يؤثر لأنه أصبح جزءا من الريق فلا يؤثر على صلاة الإنسان.
جميل. هنا سؤال يا شيخ مهم حقيقة. بعض الناس في صلاته قد يسهو مثلا فيقرأ القراءة في السجود أو يتشهد في القيام مثلا فيكون فيه خلط نوعا ما في الصلاة، أو مثلا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية أو الركعة الثالثة في صلاة المغرب مثلا، يعني يقرأ سورة زائدة بعد الفاتحة، فالعمل هنا هل يلزم ذلك سجود السهو أو أنها تبطل الصلاة لما يأتي في يعني ذكر في غير موضعه؟
نعم. بالنسبة لزيادة الأقوال، زيادة السورة في الركعة الثالثة والرابعة يعني قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ الآية في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية والرباعية، ومن ثم فمثل هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه ولا يلحقه فيه شيء. لكن نتكلم عن مسألة زيادة الأقوال. زيادة الأقوال على نوعين. النوع الأول زيادة أقوال مشروعة، زيادة أقوال مشروعة بأن يأتي بالقول في غير موضعه، كما لو قرأ التحيات وهو قائم أو قرأ سورة الفاتحة وهو ساجد، فمثل هذا لا يبطل الصلاة ولو كان الإنسان متعمدا. ومثل هذا لا يجب له سجود السهو، لأن سجود السهو إنما يجب في زيادة الأفعال دون زيادة الأقوال. هل يستحب له أن يسجد؟ إذا قلنا بأن سجود السهو غير واجب، لكن هل معنى هذا أنه يستحب أو لا يستحب له السجود؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه لا يشرع له السجود عند زيادة الأقوال التي من جنس الصلاة، لأن سجود السهو عبادة وقربة، ولا نقول بأنه مشروع في موطن إلا بناء على دليل، ولم يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد، فنقول هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني هنا هذا متعلق بالسهو، نحن لا نتباحث في مسألة تعمد القراءة بشيء في غير موطنه. أما إذا كانت هذه الزيادة سهوا فإنه لا يلحق الإنسان حرج فيها ولا يأثم بها، ولا تبطل صلاته بها، وحينئذ لا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال بإجماع أهل العلم. وهل يستحب له السهو؟ قال طائفة نعم، لحديث إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد. وقال آخرون بأن هذا اللفظ العام قد جاء في سياق زيادة أفعال، ولم يأتي في سياق زيادة أقوال. ويعني لو سجد الإنسان إن شاء الله لا حرج عليه في ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على الصحيح من أقوال أهل الأصول وينبغي أن يلاحظ أنه لا يجوز للعبد أن يزيد في الصلاة أقوالا في غير محلها ولو كانت من جنس الصلاة. وبحثنا السابق في مسألة بطلان الصلاة وعدم بطلانها، أما من جهة الجواز فلا يصح للإنسان أن يتعمد الإتيان بذكر في غير محله، لأنه حينئذ يكون المرء قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالف قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا كما يشمل الأقوال يشمل الأفعال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، مما يدل على أن لكل ركن من أركان الصلاة ذكرا يختص به، فلا يصح لنا أن نجعل في أركان الصلاة أذكارا غير الواردة فيها ولو كانت تلك الأذكار من جنس الصلاة. هذا كله في الزيادة التي تكون لقول مشروع في الصلاة بأن يؤتى به في غير محله. فإذا زاد الإنسان قولا غير مشروع في الصلاة، كما لو قال في أثناء صلاته أو خاطب غيره في أثناء الصلاة، فهذا على نوعين: النوع الأول إذا كان عمدا فإنه يبطل به صلاة الإنسان، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين. الأمر الثاني زيادة القول غير المشروع في أثناء الصلاة سهوا، الأول كان عمدا، فإذا زاد ذكرا غير مشروع في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا فإنه لا تبطل الصلاة في هذه الحال، وأيضا لا يشرع له السجود حينئذ. وذلك أن عددا من الصحابة قد تكلموا في أثناء صلواتهم جهلا منهم، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم، كما في حديث معاوية ابن الحكم لما قال: ما لكم تنظرون إلي. ودل هذا على أن صلاته لم تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، وذلك لأن زيادة لهذا القول لم تكن عمدا وإنما كانت جهلا أو سهوا. وهكذا أيضا لا يشرع له سجود السهو، لأنه لم يرد دليل بمشروعية السجود في هذه الحال. ومن أمثلة هذا ما لو قال الإنسان في التكبيرات: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. فإن كلمة كبيرة هذه زيادة، زيادة كلمة غير مشروعة في أثناء الصلاة، فمن ثم يقال هذه الزيادة إن زادها الإنسان عمدا عالما بأن الشريعة لم تأتي بها وأن هذه الزيادة غير جائزة، حينئذ تبطل صلاته، لأنه يعلم أنها تؤثر على صلاته ومع ذلك جاء بها. أما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإننا نقول حينئذ الصلاة صحيحة لكونه يجهل هذا الحكم، كما في حديث معاوية بن الحكم، ولا نطالبه بسجود السهو. ومثل هذا أيضا ما لو زاد بأي زيادة في أي ذكر من أذكار الصلاة، كما لو قال: ربنا لك الحمد والجلال والنعمة والفضل والإحسان ونحو ذلك. لو قال: سمع الله ربي لمن حمده، ربي زيادة غير مشروعة، هذه الزيادة إن كانت عمدا والإنسان يعلم أنها غير مشروعة وأنها مؤثرة على الصلاة وأنها حرام وأنها بدعة فحينئذ تبطل صلاته بذلك، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته تكون صحيحة ويعفى عنه حينئذ لجهله أو نسيانه، ولا يطالب بسجود السهو في هذه الحال.
نعم. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
سبحان ربي الأعلى هذه مشروعة، وبحمده هذه الزيادة هل هي مشروعة أو لا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وسبب الخلاف النظر في عدد من الأخبار الواردة في الباب، منها أن الذكر الوارد في أثناء الركوع هل هو مطلق أو مقيد بلفظ؟ فإنه لما قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا يقتضي أن أي لفظ فيه تعظيم يشرع فيه الركوع، وبحمده فيها تعظيم، فنقول لا مانع منها. الثاني أن النبي الدليل الثاني في المسألة حديث لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في سجودكم، فيقال سبحان ربي العظيم. وهكذا لما نزل قول سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم، وهذا يقتضي أن زيادة وبحمده غير مشروعة. الثالث في قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسره طائفة من أهل العلم بأنه الذكر الوارد في الركوع في أثناء الصلوات، فحينئذ هذه اللفظة فيها زيادة وبحمده. فننظر في هذه الأدلة ونقارن بينها ونرجح بينها، والأظهر أنها لا تزاد وأن هذه الزيادة غير مشروعة. من قال بأن الزيادة مشروعة لا إشكال عليه، وأما من قال بأن هذه الزيادة غير مشروعة لعدم ورودها في الأحاديث فإنه حينئذ من زادها عمدا يعلم أنها تؤثر على صلاته وأنها ممنوع منها في أثناء الصلاة أثرت على صلاته، ومن زادها جهلا أو نسيانا فإنها لا تبطل صلاته ولا يسجد معها للسهو. وأما قوله تعالى فسبح بحمد ربك، فالصواب أن المراد بها ذات الصلاة بجميع أركانها، وليس المراد بها خصوص التسبيح الوارد في الركوع أو السجود، ومن هنا لا يصح الاستدلال بهذه الآية على المسألة التي معنا. يبقى عندنا من زيادة الأقوال ما يتعلق بزيادة سلام قبل إتمام الصلاة.
جميل، هذه السنة إن شاء الله.
طيب،
نكون بهذا قد أنهينا هذا اللقاء وهذه الحلقة مع فضيلة شيخنا، شكرا له على ما قدم وعلى ما بذل، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام لحسن إنصاتكم واستماعكم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در